الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، الغنيمة الباردة، الصوم في الشتاء، حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى غنيمة، والغنيمة هي ما يحصله الإنسان مما قد يكون سهلا متيسرا ناله بكل سهولة ويسر. الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. هل علينا الشتاء؟ ودخل علينا، وفي الشتاء خيرات وبركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فالشتاء موسم للخيرات والبركات، وذلك لأن في الشتاء يطول الليل ويقصر النهار. ولذلك جاء ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: الشتاء الغنيمة الباردة، تنزل بركاته، يطول ليله للقيام، ويقصر نهاره للصيام. ففي فصل الشتاء نجد أن الليل يطول، وإذا طال الليل فإنه يسهل على العبد حينئذ أن يستغل هذا الوقت في قيام الليل، فله وقت بإمكانه أن ينام فيه، وفيه وقت كذلك أيضا لكي يقوم لله جل وعلا فيه. وأما النهار فإنه يكون قصيرا، يسهل على الإنسان أن يصومه، وقد صادف أن الوقت وقت الشتاء، فلا حر شديد ولا تعب في أثناء النهار، فهو بمنزلة ما يغنمه الإنسان بكل سهولة. ولاحظ أن في هذا الوقت المبارك في موسم الشتاء يحصل الإنسان عبادتين عظيمتين. العبادة الأولى تتعلق بالنهار، فيستغرق النهار بطاعة الله سبحانه وتعالى بالصيام، والصائم في كل لحظة من لحظات يومه فإنه مأجور، حتى ولو نام فإنه مأجور، حتى ولو عمل فإنه مأجور، وإن أطاع الله سبحانه وتعالى حال صيامه نال أجر الطاعة ونال أجر الصيام. ولذلك الصيام فيه استغراق للطاعة بالنهار، وأما الليل فإنه يكون للقيام، فيستغرق للقيام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستفرون. فهي غنيمة سهلة باردة يوفق إليها من وفقه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى مرضاته، وأن نكون من أهل الصيام والقيام. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-600. 551616 وللرسائل النصية القصيرة 6688. وردتنا أسئلة كثيرة عبر الرسائل النصية القصيرة. يقول فيه السائل هنا: الذهاب إلى العمرة في شهر رجب. نعم، يعني يحصل أن كثيرا من الناس يحرص على أن يذهب للعمرة في شهر رجب، وشهر رجب شهر فاضل، هو من الأشهر الحرم، والله جل وعلا عظم الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب. فكون الإنسان يحرص على العمرة في شهر رجب هذا أمر طيب، ولكن ليس هناك دليل يخص شهر رجب بالسفر لأداء العمرة، فمن تيسر له فسافر فهو شهر طاعة لله سبحانه وتعالى فحسن، لكن أن يتقصده بناء على أن هناك أحاديث في فضل العمرة في شهر رجب فلم يصح في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ عمار من باكستان، تفضل يا أخ عمار.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تمام، سأشارك في مسابقات رياضية مع مدرستي، وقد يدخل وقت الصلاة أثناءها مع وجود مسجد قريب يمكن الوصول إليه مشيا، فهل يجب علي الصلاة في المسجد حتى لو منعتني المدرسة من الخروج؟ جزاك الله خيرا.
أخ عمار، هل في أثناء ممارسة الرياضة سيخرج الوقت أم ستصلون في الوقت؟
عفوا،
هل ستصلون الآن؟ مثلا المسابقة كانت في وقت الظهر مثلا، هل سيؤثر ذلك على خروج وقت صلاة الظهر أم سيكون هناك متسع لكي تصلوا الظهر؟
يعني
أنه لن يخرج الوقت إلا وستصلي حتى ولو كنتم في المدرسة مثلا.
لا في مدرسة، يعني ممكن، يعني ممكن أنا في، يعني أنا ممكن أنا سافر، أنا مسافر ومسجد قريب من
فهمت. نعم. الأخ راشد من الفجيرة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، بس عندي سؤال عن بعض الدرجات في المدرسة. شيخ، يعني نحن الصف عندنا 4 طلاب مجتهدين وأنا الحمد لله منهم، والمنافسة على الدرجات من بيننا يعني جدا شديدة، فاللي صار أنه نحن عندنا حصة بحث والأستاذ اتفق معانا من بداية الفصل بأنه البحث في نهاية الفصل ما لازم يسلم، يعني لو تسلموا بحث راضي هذا ما بيكون فيه إشكال، وأعطاني واجبات أخرى نسويها. ويوم وصلنا لآخر الفصل في اللي سلم جزء من البحث، وفي اللي سلم جزء أقل، وفي اللي سلم جزء كامل، وأنا ما سلمت شيء على اتفاق الأستاذ أنه راح يعطينا درجة كاملة.
طيب، على أي أساس يعطيك الدرجة الكاملة على البحث وأنت ما سلمت؟
أستاذ، أنه في واجبات أخرى راح يحاسبنا على أساسها، والبحث نخلصه في الفصل الثاني.
والبحث كيف؟
والبحث نخلصه في الفصل الثاني.
طيب،
فيحاسبني على الواجبات الأخرى. فاللي صار أنه اللي سلم البحث كامل الأستاذ اتهمه بأنه غاش من شخص آخر، واللي سلم جزئية من البحث أعطاه الأستاذ الدرجة، واللي سلم جزئية أقل الأستاذ نقصه درجات، وأنا أيضا الأستاذ نقصنا درجات. فكلمنا الإدارة أنه كان عندنا اتفاق مع الأستاذ والأستاذ وعدنا ومن ثم أخلف وعده، والحين الإدارة عطت علي إنه يرفعوا من درجتي، إنه يرفعوا بلاغ، ومن البلاغ ترفع درجتي، ولكن درجتي أنا فقط ما يقدر يرفع أكثر من بلاغ. فأنا الحين ممكن ترفع درجتي وهي درجة واحدة فقط، ممكن ترفع درجتي وبسبب هاي الدرجة أكون الأول من بينهم، لأنه المنافسة من بينها جدا شديدة، فممكن هذا يكون ظلم لهم. لكن أنا الحين أرجع درجتي لأنه هذا كان اتفاقنا مع الأستاذ.
طيب،
فأنا في حيرة الآن من أمري، والإدارة تعرض علي نرفع البلاغ أم لا، ولو بنرفعه بس نرفعه حقه، ما نقدر نرفعه لطالب ثاني.
زين، والطلبة الثانيين ما يحق لهم التظلم أو يحق لهم هم؟
أستاذ يحقه، بس الإدارة بس تقدر ترفع بلاغ لطالب واحد.
طيب، فهمت الحين إن شاء الله. تسمع الجواب. عندك سؤال آخر؟
لا شيخ، جزاك الله خير.
طيب، الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي، أنا سؤالي هو أن في ألعاب تكون موجودة في اللي هو ألعاب الجوالات تقريبا. أنا سابقا قبل سنوات كان عندي برنامج يعني زي اللي هو يهكر، أنه مثلا هم في اللعبة عارضين منتج $50، أنا أسوي طريقة أني أخذ هذا المنتج بدون ما أدفع اللي هو $50، لكن هم طبعا المنتج ما يروح من عندهم، يبقى يعني مثلا عارضين مثلا سيارة مثلا هي طبعا لعبة يعني، أو مثلا فلوس، أني مثلا آخذ مثلا 1000 نقطة مثلا $50، أنا مثلا آخذ 1000 نقطة هذه بدون ما أعطيهم $50.
طيب،
فالآن هل أنا ملزم أني مثلا أرجع لهم هذا المبلغ؟ لأنه صارت كثير يعني، سويت الحركة كثير وما أدري صراحة كم عدد المبالغ هذه يعني.
أنت تسأل عن الأشياء السابقة، ليس فيما ستفعله.
أيوة، عن الأشياء السابقة. أيوة، يعني هل الحين أنا ملزم أني مثلا أرجع لهم اللي هو مثلا الفلوس مثلا هذه $50؟ طبعا يعني هم ما نقص من عندهم شيء، عرفت؟ فقط اني انا ما اعطيتهم المبلغ المستحق، يعني مثلا عشان اخذ 1000 نقطه اعطيهم $50، انا ما اعطيتهم $50، اخذت ال 1000 نقطه بدون ما اعطيهم $50.
طيب، هل هي شركه واحده او اكثر من شركه؟
لا، اكثر من شركه.
لا، انا اقصد شركه واحده، مثلا هذه اللعبه ما زالت أيوة نفس الشركه عليها، يعني لم تاتي شركه، يعني بمعنى اخر ان الشركه ما زالت قائمه، لم تخرج هذه الشركه من السوق، وانما الشركه باقيه.
ايوه، باقي
يعني. ايوه، واضح ان شاء الله. فهمت. طيب، عندك سؤال اخر؟
لا، بس هذا سؤالي.
حياك الله. طيب، الاخ عمار، نبدا بسؤال الاخ عمار من باكستان، يسال عن الموضوع المتعلق بالصلاه. في الحقيقه صلاه الجماعه من السنن المؤكده التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها وأن لا يفوتها، والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على حضور الجماعات وعدم التخلف عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته في بيته، وفي لفظ في سوقه 25 ضعفا، وفي لفظ 27 ضعفا. وأمر صلى الله عليه وسلم بالسعي إلى المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. المقصود أن هناك حديث كثيرة تدل على فضل صلاة الجماعة وعدم التخلف عنها، ولكن صلاة الجماعة هي من قبيل السنن المؤكدة التي ينبغي الإنسان يحرص عليها ولا يفوتها. فإن تخلف عن صلاة الجماعة لعذر، كأن يكون مريضا مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته عندما مرض في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. إذا شغل الإنسان عن صلاة الجماعة لأمر عارض كأن تكون عنده مثلا سيارة وهو قائم عليها ويخشى أنه مثلا إن نزل من سيارته أن تسرق مثلا، لا يستطيع أن يتركها مثلا. وقد كان هذا في السابق في الدواب، يخشى أن ترك دابته فذهب فصلى أن تسرق، أو يكون عنده مثلا يقوم على عمله وزرعه وماشيته ولا يستطيع أن يحضر الجماعة بسبب أنه لو ترك مثلا القيام على زرعه لفسد الزرع بكثرة الماء الذي سينزل من الساقية. فالمقصود أن صلاة الجماعة الأصل أنها لا تفوت، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في قضية صلاة الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. إذا علمنا أهمية صلاة الجماعة وفضلها وأن الإنسان يؤديها في بيوت الله سبحانه وتعالى، علمنا أنه إن تركها لعذر كأن يصليها مثلا في مكان العمل مثلا، فمكان العمل فيه مقر للصلاة فيصلي فيه الإنسان حتى ولو كان المسجد قريب، فإنه حينئذ يصلي مع جماعة من يصلي في العمل، وذلك لأنها هنا فيه مصلحة عظيمة، وقد تحققت صلاة الجماعة بكونهم يصلون في مقر العمل، وكذلك أيضا في المدرسة أو في المكان الذي هو فيه، كان يكون مثلا في مشتغل بعمل رياضي مثلا أو في مسابقة كما ذكر الأخ عمار، فهنا ما دام أنهم سيصلون في مكانهم أو في مصلاهم في المكان الذي هم فيه وسيصلون في الوقت، فإنه لا حرج عليهم حينئذ. وأما إن كان المرء مسافرا فإن المسافر لا تلزمه صلاة الجماعة، فإن صلى في الجماعة كان ذلك أفضل، ولكنه لو لم يصلي مع الجماعة فإن المسافر لا تلزمه الجماعة. ولكن أهل العلم قد ذكروا أنه ما دام أنه في مثلا في القرية أو في المكان الذي هو فيه وقد نودي بالصلاة، فالأولى له أن يصلي مع جماعة الناس وأن لا يستقل بصلاته لوحده. ولكن إن صلى لوحده أو صلى في سفره فإنه حينئذ لا حرج عليه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين لم يصليا معه، فاستدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا وفراعدهما ترتعص أي من الخوف، قال لهما عليه الصلاة والسلام: ألستما بمسلمين؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قال: صلينا في رحالنا كنا في رحالنا في السفر أو في الخارج فصلينا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدهم: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. إذن أحكام الصلاة بالنسبة للمسافر تختلف عن أحكام من كان في الحضر. في الحضر على الإنسان أن يحرص على الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين حيث ينادى بها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فإنهن من سنن الهدى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لكم سنن الهدى. لكن إن كان الإنسان مشغولا بأمر فيه مصلحة كبيرة وسيصلي جماعة وسيصلي في الوقت، بمعنى أن الوقت لن يخرج وهو سيصلي مع جماعة المسلمين، فما دام أنهم سيصلون في مكانهم الذي هم يمارسون في هذه الرياضة وفي بقائهم مصلحة تتعلق بكونهم مجتمعين في هذا الموضع، وخروج أحدهم قد يسبب خللا، نرجو أن لا يكون في ذلك حرج، ويحرصون على صلاة الجماعة مع بعضهم البعض. الأخ راشد من فجيرة سألنا عن واقعة حصلت لهم فيما يتعلق بمقاعد الدراسة سواء في المدرسة أو في الجامعة، وكان بينهم وبين المدرس اتفاق على أمر والمدرس قد خالف هذا الاتفاق، وبناء عليه نقصت درجة الطالب، إذ أن المدرس لم يلتزم بهذا الاتفاق، هذا على كلام الأخ راشد حسب ما يقوله، وتظلم وقبل تظلمه لكن لم يقبل تظلم غيره. فهذه المسألة ترجع في الحقيقة للنظام الإداري الموجود في المدرسة أو في الجامعة أو في المؤسسة التعليمية، وكان الذي ينبغي أن يتظلم من علم أنه لم يحصل حقه كاملا، فالأصل كان أنهم كانوا يتظلمون أو يطلبون حقهم إن وجدوا أنهم قد بخسوا حقهم. فبما أنك أنت قد يعني طلبت الوصول إلى حقك الكامل وتظلمت على حقك وكان ذلك مما هو مشروع لك فتقدمت على زملائك، فهذا مما يسره الله جل وعلا لك، وهم إن أحسوا بشيء فيه ظلم أو أنهم لم يحصلوا على الحق كاملا فإنهم يسعون لطلب تغيير النظام، لا أقل أنهم يغيروا هذا النظام الموجود إذا كان هذا النظام لا يكفل لجميع الدارسين الحق كاملا. أما أنت أديت الذي عليك. الأخ عبد الله من السعودية يعني ذكر أنه يعني تعامل مع بعض المواقع الإلكترونية واستطاع أن يتجاوز ما يدفع من خلال ما يسمى بالتهكير مثلا، واستطاع أن يحصل على ما يحصل دون أن يدفع أي مبلغ، وهذا في الحقيقة خطأ من الأخ عبد الله، وهو قد علم أنه قد أخطأ. فالأصل أن الإنسان يكون أمينا في كل شيء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. المسلم يكون أمين فيعطي الناس حقوقهم ويطلب حقه، والله جل وعلا قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالإنسان إذا أخذ شيئا فإنه يأخذه بحقه، وأموال الناس ليست حلالا لنا حتى نعتدي عليها وأن نأخذها بغير رضاهم أو نأخذهم خلسة أو نأخذها سرقة أو نأخذها غصبا. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل في أن أموال الناس محرمة علينا إلا إذا أخذناها بحقها، ومما نأخذه بعقد البيع أو بعقد الإجارة ونحو ذلك. فأنت قد أخذت شيئا لا تستحقه وكان الواجب عليك أن تدفع هذا المبلغ، فإن استطعت أن ترجع الحقوق إلى أصحابها وكان ذلك متيسرا فهذا هو الذي يجب عليك. أما إن كان ذلك مما يصعب كأن تكون هذه الشركة قد مثلا أغلقت، أو تكون هذه الشركة تتعامل بالقطع فبمجرد ما تجاوزت هذه الخانة لا يمكنك الرجوع، بمعنى أنك إذا استطعت أن تحصل على هذه اللعبة ولم تدفع شيء لو حاولت أن تسدد هكذا ترجع الأموال لهم لا تستطيع. فإذا كان الأمر كذلك فإنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر الله جل وعلا مما حصل منك، وما سيأتي فإنك تتعامل تعاملا صحيحا بحيث أن لا تأكل مال أحد من الناس ولا تتعدى على حقوق الناس، حقوق سواء كانت حقوق فكرية أو حقوق في الانتفاع بشيء، إلا بأن تأخذ هذا الشيء بحقه وبثمنه، وما حصل منك فإنك تستغفر الله جل وعلا وتتوب مما حصل سابقا. إذا استطعت أن ترجع أرجع، وأمكنك ذلك بالطرق الصحيحة وإلى الجهة الصحيحة، يعني لا تكون هذه الشركة قد أغلقت وأنت تدفع المال لشركة قد انتهت، لا، إن كانت هي نفس الشركة وهي واستطعت أن ترجع فهذا إبراء لذمتك، وإن لم تستطع فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك وأن تستغفر الله جل وعلا مما حصل من الخطأ منك فيما سبق. أيضا من الأسئلة التي وردتنا يقول هنا حكم ذهاب المرأة بمال زوجها للعمرة، فهي تريد أن تذهب للعمرة بمال زوجها، لا حرج إن شاء الله على المرأة أن تسافر للحج أو العمرة بمال غيرها سواء كان أبا أو زوجا أو غير ذلك، ولكن إن كانت هذه العمرة هي العمرة الأولى وهي العمرة الواجبة أو الحج الأول وهو حج الإسلام، فالأفضل أن يكون من مال الإنسان من طيب ماله لا أن يكون من مال غيره، لكن إن أعطي هبة ومنحة فإنه حينئذ لا حرج على المرأة أن تسافر للعمرة أو للحج من مال زوجها من مال زوجها. كذلك أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا تقول هنا الأخت السائلة الأخت فاطمة تقول عندي أولاد أعمارهم من 15 سنة وتحت وعندها أموال تحفظ هذه الأموال لهم هي بمنزلة الهدايا والأعطيات يعطيها الأب يقول هذه مثلا مكافأة هذا الولد لأنه التزم بالحلقة وحافظ عليها فتقول هنا أنا آتي إلى هذه الأموال التي للأبناء تقول وكلما تخلف أحد من الأولاد عن حلقة من الحلقات قد خصمت منه مثلا يكون له مثلا مبلغ 100 درهم هذه الهدية يعطيها الأب له إن استقام والتزم في الحلقة فتقول هي بمجرد أنه يتغيب عن حلقة من الحلقات تقول أنا أخصم منه المبلغ حتى أجعله يلتزم بالحلقة نقول للأخت يعني هذا أمر طيب من وجه وتحذر من وجه آخر أما الأمر الطيب فهو أننا نحث أبنائنا على الالتزام بحلقات تحفيظ القرآن وأن نشجعهم على ذلك وأن نثيبهم على التزامهم على هذه الحلقات فإن الأولاد في هذا الزمن يعني كثرت عليهم المشاغل كثرت عليهم الأعباء سواء أعباء دراسية أو الملهيات التي تلهيهم فكونك أنت تشجعين هؤلاء الأبناء وتجعلين لهم مثل المحفظة هم إن التزموا بهذه الحلقات أنت تكافئينهم وإن هم قصروا تخصمين منهم هذا أسلوب طيب ولكن ننصح الأخت ما دام أنها هبة وعطية من الأب لأجل التزام بحلقات تعيدينهم مثلا إنهم هم حصل منهم تقصير في هذا الشهر تقول لهم إذا التزمتم بالحلقة في الشهر الذي يليه أرجعنا لكم المبلغ كاملا في حسابكم إذن في الحقيقة إذا اهتمت الأم بمبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع ابناء كان ذلك حسنا وأن يكون جانب الثواب يغلب على جانب العقاب لأن الأولاد في هذا الزمن يحتاجون إلى ترغيب أكثر مما يحتاجون إلى ترهيب هنا الأخت أسماء كذلك أيضا سألت تقول أن أخي الصغير سرق لي وسرق زوجي وأمرني زوجي أن أقاطعه فهل لي أن أقاطعه نقول للأخت السائلة إذا كان أخوك قد حصل منه أنه تعدى عليك بالمال فسرق مالك ومال الزوج فهو قد وقع في ذنب عظيم وإثم كبير فالسرقة من كبائر الذنوب والتعدي على أموال الناس من الأمور اللي هي التي تتعلق بحقوق العباد فيما بينهم البين وفيما بعضهم البعض وهذه الحقوق لا تسقط بمجرد التوبة فلابد أن يرجع الحقوق إلى أصحابها إذن فالمسألة ليست سهلة ويتعلق بالمال ما يتعلق بالنفوس فالمال حبيب على النفس فإذا اعتدى أحد على مالك فإن البغضاء ربما تدخل في قلبك ولذلك نقول للأخت عليك أن تصبري على هذا البلاء وأن تذكري الأخ بأن يرجع المال لأن هذه حقوق وحقوق الناس مبنية على المشاحة وأما ما يتعلق بالاستماع لكلام الزوج فإن الله جل وعلا حرم علينا قطيعة الرحم والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إذا كان الزوج يخشى من هذا التواصل أن يصل الأخ الصغير إلى ما وصل إليه في السابق من التعدي على أموالهم فهنا يعني يحذر منه بقدر ما يخشى من شره يعني مثلا إذا كان هو يأتي البيت وعندما يأتي البيت يتعدى على الأموال الموجودة في البيت فيسرق الهواتف مثلا ونحو ذلك مما يجده سهلا في متناول يده فيأخذه فهنا يحذر منه عند مجيئه إلى البيت وتكون زيارته محدودة إن زار. وأما إذا كان ضره قد انتهى بمعنى أنه أخذ ويعني تاب إلى الله ولكنه لا يريد أن يرجع، تاب بمعنى أنه أحس بالخطأ ولكن يعني نفسه لا تطاوعه بأن يرجع المال، فنقول حينئذ تتواصلين معه بقدر ما لا يؤدي إلى إحداث المشاكل فيما بينك وبين الزوج. إذن لابد أن يراعى خاطر الزوج وأن لا يكون ذلك سببا في إفساد العلاقة الزوجية، مع وجود التواصل مع الأخ بالتي هي أحسن ونصيحته وتذكيره بالله جل وعلا أن يرجع الأموال إلى أصحابها. هذه الأخت هند من فرنسا تسأل عن القاعات التي تكون في المساجد. هم تقول نحن عندنا في بلدنا تقول أن هناك المساجد لا تكون موجودة وإنما هي مصليات، ونحن نحتاج إلى أن ندخل هذه المصليات لكي نتعلم أي أو لكي نتدارس شيئا من العلم، فهل لنا أن ندخل المساجد ونحن في هذه الحالة، حالة كونهم في الدورة الشهرية أو في حال الحيض أو في النفاس؟ نقول أن حكم المسجد يختلف عن حكم المصلى، فالمسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه، والله جل وعلا قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، فهي لم تدخل المسجد لأنها تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، فالمسجد إن كان هذا مسجدا فإنك لا تدخلين المسجد إلا لضرورة كأن يتعلق تعليم العلم عليك فتكوني ملزمة مثلا، وهذا أمر واجب عليك، تلك مسألة أخرى. أما إذا كان الأمر متعلقا بالمصلى فإن المصلى له أحكام تختلف عن أحكام المسجد، فمن أحكام المصلى أنه لا تصلى فيه تحية المسجد لمن دخل، ومن ذلك أيضا أن الحائضة يجوز لها أن تجلس في هذا المصلى ولكن تبتعد عن مكان الصلاة حال كون النساء يصلون، وبناء على ذلك فيجوز لك أن تحضري مجالس العلم في هذه المصليات، وذلك لأن حكم المصلى حينئذ يختلف عن حكم المسجد. وهنا أيضا سائلة تقول توفيت ابنتي بمرض وعليها صيام، فهل أصوم عنها؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بنتك بالرحمة والمغفرة، ثم إن كان هذا الصيام واجبا عليها وكان الوجوب في أمر تستطيع وتأمل أن تقضيه بعد مرضها، بمعنى أن هذا المرض ليس مرضا دائما وإنما هو مرض مؤقت، فمثل هذا المرض إذا فرغ انتهى رمضان وفرطت بعد ذلك في قضاء هذه الأيام، أو لا نقول فرطت إنما هي أخرت بناء على أنها تستطيع أن تصوم بعد ذلك، فتوفاها الله سبحانه وتعالى ولم تستطيع صيام هذه الأيام، فنقول لا يلزمكم أنتم أن تصوموا عنها، وإنما إن أردتم الصيام فلكم ذلك، فالصيام حينئذ لا حرج فيه إن كان هذا عن مرض يرجى برؤه. أما إذا كان مرضا لا يرجى برؤه كأن تكون مرضت بمرض من الأمراض المستعصية التي لا علاج لها ودخل عليها رمضان وانتهى رمضان وهي في مرضها الذي لا تستطيع معه الصيام، ونصحها الأطباء بأن تفطر وأن مرضها مرض دائم، فحينئذ لا يلزمكم الصيام لأن الصيام حينئذ لا يلزمها، وإنما يلزمها أن تدفع الكفارة فتطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك لأن الصيام ليس بواجب عليها لكونها قد مرضت مرضا لا يرجى برؤه، وبناء على ذلك فتطعمون عن كل يوم مسكينا وذلك يجزئ عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا سائل يسأل عن حكم الدعاء على الظالم، حكم الدعاء على الظالم. الظالم يعني قد وقع في أمر عظيم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وهو رب العالمين حرم الظلم على نفسه، فيقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. فالظلم ذنب عظيم من أعظم الذنوب التي حذر الله جل وعلا منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا حذر من الظلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في لفظ آخر أن دعوة المظلوم تصعد إلى الله كالشرارة. إذن فمن وقع في ظلم جاز له أن يدعو على الظالم بقدر مظلمته، ولا يتعدى على الظالم بالدعاء، وهذا هو العدل. ولكن أفضل من ذلك هو أن يسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الصبر على ما وقع عليه من ظلم. وذلك الله جل وعلا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالإنسان متى ما كان محسنا إلى الخلق، وذلك بأن يعفو وأن يسامح، والله جل وعلا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذه مرتبة لا ينالها إلا الكمل من الناس، ولذلك الله جل وعلا قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه أعلى المراتب، أن تحسن إلى من اعتدى عليك، أن تحسن إلى من ظلمك، فيجعل الله جل وعلا هذه العداوة تنقلب إلى محبة. ولك في رسول الله جل وعلا أسوة حسنة، فإنه صلى الله عليه وسلم عودي وظلم عليه الصلاة والسلام، وأخرج من داره وأخذ ماله عليه الصلاة والسلام، واعتدي عليه عليه الصلاة والسلام حتى كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، ومكروا به وأرادوا قتله وقتلوا أصحابه، ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما تمكن منهم ودخل مكة قال عليه الصلاة والسلام: من أغلق داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأكرم صلى الله عليه وسلم من عاده في تلك اللحظات، ولذلك دخلوا بعد ذلك في دين الله جل وعلا وحسن إسلامهم، وأصبحوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما مع ما كان منهم قبل ذلك من الكره والكراهية والبغضاء الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه كلها انقلبت إلى محبة وإحسان، انقلبت إلى محبة وإحسان ورغبة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين، وذلك بسبب ما كان منه صلى الله عليه وسلم من إحسان إلى أولئك الذين اعتدوا عليه وظلموا. إذن نوصي الأخ بأنه يسعى إلى أن يصل إلى هذه المرتبة العظيمة وهي الإحسان إلى الظالم، ولكن إن لم يستطع فلا أقل من أن يسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية وأن يرجعه إلى الحق والصواب وأن يصبره هو على ما وقع عليه من ظلم. وإن لم يستطع فله أن يدعو على الظالم بقدر مظلمته. وهنا الأخ عبد الله كذلك أيضا بالإمارات يسأل يقول ما حكم قول سنة مهجورة؟ هذه العبارة تتناقل بين الناس، هذه سنة مهجورة. السنة المهجورة هي السنة التي تركت فلم يعمل بها، وهذه تختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأزمنة، فقد تكون سنة مهجورة في زمن ولا تكون سنة مهجورة في زمن آخر، وتكون في قوم ولا تكون في قوم آخرين. فإن قصد القائل بذلك أنها سنة مهجورة أي أنها لم يعمل بها الناس أو تركوا العمل بها، فالمعنى صحيح حينئذ، معنى مهجورة بمعنى متروكة. وهذه قد تحصل أحيانا، مثلا الصلاة بالنعال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالنعال، لكن يأتي إنسان يقول أنا سأطبق هذه السنة وأطبقها في المساجد، فيدخل في المساجد إلى المساجد بالنعلين ويقول هذه سنة مهجورة. نقول له لا، ليس هذا محل تطبيق هذه السنة. لو كنت في البرية وحصل وأنك أنت تلبس نعليك فصليت ونعلك طاهر، اشترط له الطهارة، ونعلك طاهر ليست به نجاسة، وصليت، فالصلاة حينئذ صحيحة. فمثل هذه السنن قد يحتاج الإنسان إلى تطبيقها، ولكن لا تطبق في، نقول نعم صحيح أنه بسبب أن المساجد فيها الفرش الآن ولا أحد يدخل بالمساجد عليه ولم يصبح أحد يصلي بها، لكن هذه قد تستطيع أن تعمل بها ماذا؟ في البرية. فنعم في هذه الحال هذه ها هنا تطبق هذه السنة، أما تقول سنة مهجورة ثم تطبقها ولا يمكن أن تفهم بالفهم الصحيح أو لا يناسب تطبيقها، فحينئذ نقول نعم هي سنة تطبق ولكن ليس في هذه الحالة. إذن قول الأخ أنها سنة مهجورة هذه تختلف باختلاف الأزمنة والأحوال. ها هنا يقول سالب سائل عبر رسائل نصية القصيرة 6688 ويقول هنا يا شيخ أنا رجل وافد عمري 63 سنة ولا لي أحد في الدولة غير الله، وعندي خوف 14 سنة عذبني كل ما رحت مستشفى يرجعني الواقع لا تعالج، وحاليا أفكر بالانتحار، أفتوني مأجورين جزاك الله خيرا. نقول للإنسان الله جل وعلا يبتلي الناس، يقول تعالى وللبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله جل وعلا يأمرنا بالصبر ويجعل لنا البشرى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا الإنسان عندما تنزل به المصيبة وينزل به البلاء يستشعر أنه هو ملك لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يتصرف في ملكه بما يشاء. إن فقدنا أخا أو حبيبا أو عزيزا أو مالا فإن هذا من جملة الابتلاء، فكيف والله جل وعلا يخاطبنا بأننا نحن وما نملك ومن يعز علينا جميعا ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف الله جل وعلا فينا كما يشاء. فالواجب على الإنسان أن يصبر على بلاء. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو ثواب هذا الصابر؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من الله سبحانه وتعالى، أي يثني الله جل وعلا على عبده الصابر عنده في الملأ الأعلى، يقول جل وعلا عبدي فلان صبر. وهذا شرف للإنسان أن يثني الله جل وعلا عليه من فوق سبع سماوات. فالإنسان إذا ابتلى الله جل وعلا بمرض أو بأمر فإنه يصبر، وهذا من تمام إيمانه بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فذلك الألم الذي تحس به وذلك الوجع الذي يصيبك هو كفارة لذنبك ورفعة لدرجتك، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه المصيبة حتى الشوكة يشاكها إلا رفعه الله جل وعلا بها درجة. ففي هذه الآلام والأحزان هي كفارات لذنوبنا، وأما الانتحار فإنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، فالله جل وعلا أعطانا هذه الحياة نعمة وهبة منه جل وعلا، وحرم علينا قتل أنفسنا، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله جل وعلا إلهانا أن نقتل أنفسنا، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم والعياذ بالله. فالإنسان إذا ابتلى الله جل وعلا المرض فإنه يصبر، وأنت تذكر الآن أن يعني أن عمرك قد بلغ هذا العمر، وهذا العمر هو ذكرى للإنسان وهو يقترب إلى الدار الآخرة وقد جاءه النذير، فهنا الإنسان يكون أحوج ما يكون إلى أن يصبر وأن يتصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يتصبر يصبره الله. فنوصيك أخي السائل بأن تتذكر بأن هذا البلاء رفعة لك وكفارة لذنبك، وأنك ربما تقدم على الله جل وعلا لا ذنوب عليك ولا أثام عليك بسبب صبرك على ما واجهته من هذه الأمراض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك الصبر. وهنا الأخ محمد كذلك أيضا من الإمارات يقول أنه يحلف بالطلاق كثيرا، ماذا يصنع؟ الحلف بالطلاق هو نوع من أنواع التلاعب في الطلاق. ذاك الذي كلما غضب من زوجته قال لها: أنت طالق لو فعلت كذا، أنت طالق لو فعلت كذا، علي الطلاق لو أنك فعلت كذا، علي الطلاق لو أنك لم تفعلي كذا، كل هذا نوع من أنواع التلاعب بالطلاق. والله جل وعلا جعل الطلاق حدا من الحدود، قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالطلاق من الحدود التي يجب على الإنسان أن يقف عندها ولا يتجاوزها ولا يستعمل هذه الكلمة إلا بحقها. هذه الكلمة يراد بها إنهاء العلاقة الزوجية، وإنهاء العلاقة الزوجية يكون عند وجود موجب إنهاء هذه العلاقة، كأن تتعذر العلاقة بين الزوجين، فنعم ها هنا الزوج يطلق. أما أن يجعل الطلاق العوبة في لسانه، وكلما أراد إلزام زوجته بشيء أو نهيها عن شيء استخدم أسلوب الطلاق، هذه مسألة خطيرة يجب على الزوج أن يحذر منها وأن يبتعد عن أن يأتي بلفظ الطلاق على لسانه. وأما محل وقوع الطلاق فإنه يرجع فيه إلى القاضي أو يرجع فيه إلى المفتي، فيجلس ويستمع لكلا الطرفين، ثم بعد ذلك يقرر القاضي أو المفتي الذي سمع ما قاله الزوج وبمقتضى ما تدل عليه الشريعة والقانون، يفتي هذا المفتي أو يحكم هذا القاضي. لكن النصيحة للأزواج أن يتقوا الله جل وعلا في زوجاتهم ولا يجعلوا الطلاق العوبة على لسانهم، كلما أرادوا شيئا جعلوا الطلاق سبيلا للإلزام أو المنع منه. وهنا يقول السائل في أن أو امرأة تسأل تقول: حكم طلب الطلاق للضرة، لا يجوز للمرأة أن تسأل طلاق ضرتها بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. والواجب على الزوجة حينئذ أن تصلح من حالها وأن تحسن علاقتها مع زوجها، وأن لا تجعل هذا الأمر سبيلا لأن تتخلص من ضرتها بسبب ما وقع في قلبها، وإنما بالعكس يجب عليها أن تراجع نفسها وأن تصلح من حالها وأن لا تجعل من هذا الأمر سبيلا لإفساد زواج الزوج، بل تصبر وتحسن علاقة زوجها وتحذر من أن تقع في هذا الإثم العظيم. هنا سائل يقول أن والدته تعيب عليه أنه يحرص على أن يصلي السنن الرواتب وأن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وهي تنهاني أن أفعل مثل هذه الأمور، هل لي أن أسمع وأطيع لها وهي تنهاني عن ذلك؟ لا تسمع وتطيع لها إن كانت تأمرك بالمنكر أو تنهاك عن معروف واجب، فإذا كان هذا الأمر واجبا فليس لها أن تنهاك عنه، أو إذا كان هذا الأمر محرما فليس لها أن تأمرك به ولا تسمع وتطيع لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة بالمعروف. ولكن إن كان الأمر يتعلق بشيء من السنن مثلا وأنت حرصت أنك تؤدي هذه السنة إذا بها تناديك أو تطلبك، فحينئذ طاعتك لوالدتك أولى، لأنه بإمكانك أن تقضي هذه السنة في وقتها فتؤخر مثلا، بدل أن تصلي في أول الوقت السنة تصليها في آخر وقتها، أو تحرص إن كان بإمكانك أن تقضي هذه النافلة في وقت آخر فتفعل، أو تشتغل بطاعة الوالدة والاستجابة لمطالبها، فإن هذه عبادة، لأن العبادات تختلف من حيث الزمان وتختلف من حيث المكان وتختلف بحيث اعتبار من يخدم في هذه الطاعة والعبادة أو بمن يسمع ويطاع له. فالاستجابة لأمر الوالدة هنا وهي تأمرك بما هو معروف أو تحثك على أمر طيب، وإن كنت ستترك ما هو أفضل في نظرك إلا أن الاستماع للوالدة حينئذ يكون أفضل. فنوصيك بأن تسدد وأن تقارب وأن تحسن علاقتك مع الوالدة وأن تسمع وتطيع لها بالمعروف، وكون الإنسان يظهر الوجه الحسن في التزامه وفي تنسكه وفي عبادته، لا شك أن هذا أمر سيغير بإذن الله. وكم من الآباء تغيروا لما رأوا حسن معاملة الولد الذي إذا كان مستقيما، إذا كان متدين، إذا كان حريصا على بر والديه، يجدون الفرق بين الابن البار والابن العاق، فتكون إن شاء الله بحسن طاعتك للوالدين بالمعروف مثلا يحتذى به في كما يقولون في كونك تظهر جانبا حسنا في استقامتك. هنا الأخ عبد الله يسأل في الحقيقة عن مسألة ابتلي بها بعض الناس، هي قضية الوساوس، وقد تصل الوساوس إلى وساوس تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. نقول أولا أن الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في فكره وفيما يفكر به، لا يخوض الإنسان في أمور عقله لا يمكن أن يفهمها ولا يمكن أن يدركها فيخوض في مسائل ذات الله سبحانه وتعالى، وإنما يقف عند هذا الحد. وذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قيل له من رب قال فليستعذ بالله ولينتهي، وفي لفظ قل آمنت بالله وحده. فالإنسان لا يجعل الأفكار تسترسل معه فيخوض فيها ثم بعد ذلك يجد أن نفسه قد غرق مع هذه الأفكار، بل عليه أن يستمسك بالأصل وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لغاية عظيمة ومقصد عظيم، ألا وهي عبادته جل وعلا وحده لا شريك له، وأن الناس متى ما استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يثيبهم ويكافئ المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. أرأيتم لو أن ملكا
تحته أناس، واعتدى هؤلاء على هؤلاء ولم ينصف المظلوم من الظالم، ولم يكافئ الذي استجاب له وسمع ما يريد أو لكلامه، فإنه حينئذ يكون ظالما، وهذا ينزه عنه الله جل وعلا. فمثل هذه القواعد تحفظ له إيمانه وتحفظ له عقيدته، وليتستعد بالله جل وعلا من هذه الأفكار. في الحقيقة استطعنا أن نجيب على كثير من الأسئلة، ولكن انتهى وقت البرنامج، ولنا لقاء آخر غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.